الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قال رحمه الله: لو وطأ إحدى الأختين بالملك ثم تزوج الأخرى فالأظهر بطلان التزويج، وقد يقال بصحته وحرمة وطئ الأولى إلا بعد طلاق الثانية. هذه المسألة 41 هي عكس المسألة السابقة، حيث إن وطأ الأخت الأمة كان مقدما على التزويج من أختها الحرة. فكما هو ظاهر المصنف رحمة الله عليه أفتى ببطلان التزويج لأنه عارض على وطئ الأمة، ونسب إلى القيل القول بصحته، فحينئذ تحرم عليه الأولى ويحرم عليه الاستمتاع بها لأنها تخرج عن ملكه، إذ لا منافاة بين الملك وبين الزواج منه. هذه المسألة بحسب ما بينها الماتن رحمة الله عليه صريحة في أن الزواج من الحرة كان متأخرا عن وطئ الأمة. سيد الخوئي في تعليقته على العروة قال: وفيه إشكال، أي تعليقا على قول الماتن ببطلان الزواج، قال وفيه إشكال، لكنه في شرحه على العروة ذكر للمسألة صورتين. الصورة الأولى أن يتزوج الحرة بعد وطئ المملوك، والصورة الثانية أن يتزوج الحرة بعد ملك المملوك وقبل وطئها. ففي الصورة الأولى وافق الماتن، وفي الصورة الثانية خالف، بينما قلنا في العروة قال وفيه، يعني وفي البطلان إشكال. طبعا ذكر صورتين تبرع من السيد الخوي، وإلا فإن الماتن صريح بأن الزواج من الحرة كان بعد وطئ الأمة، وعليه يكون قد خالف نفسه في الشرح لأنه أيد ما ذكره الماتن. على كل تقدير، إذن الكلام فعلا فيما لو تزوج الأخت الحرة بعد وطئه لأختها المملوكة، جماعة من المعلقين على العروة ومنهم السيد الخوئي استشكلوا في هذا الحكم، القول ببطلان التزويج، والذي أيده بشدة هو المحقق العراقي رحمة الله عليه، وذلك تمسكا بالأصل بعد الفراغ عن حرمة الجمع. الآية والروايات دلت على حرمة الجمع بين الأختين في الاستمتاعات الجنسية. بما أنه استمتع بالأمة فنشك في صحة العقد على أختها. وفي باب العقود الأصل الأولي الجاري هو أصالة الفساد الذي مرجعه إلى استصحاب عدم ترتب الأثر. فيعني أسوأ الاحتمالات أن نتمسك بماذا؟ بالاستصحاب وبأصالة الفساد. فحينئذ يكون العقد على الثانية باطل. سيد الخوئي في شرحه لهذه الصورة، وهو أن يكون الزواج من الحرة متأخرا عن وطء أختها الأمة، لا أنه استشكل بل استدل على بطلان الزواج، لكن لا كما فعل المحقق العراقي بالاستصحاب وأصالة الفساد، وإنما استدل بهذا الدليل. حاصله أن الزواج، نتكلم عن ماذا؟ لو وطأ الأخت الأمة ثم ماذا؟ تزوج من أختها الحرة. المصنف أفتى ببطلان الزواج. سيد الخوي هكذا يستدل على بطلان الزواج، يقول لو بنين على صحة هذا الزواج، هذا الزواج إذا كان صحيحا له أثر. ما هو أثر الزواج؟ حلية الاستمتاعات. فلو رتبنا على هذا الزواج حلية الاستمتاعات التي هي أثر لا ينفك عن الزواج، إذا رتبنا هذا الأثر فيكون هذا هو القدر المتيقن للجمع بين الأختين، لأن المفروض أنه وطأ الأولى والآن استمتع بالثانية، فهذا من أبرز مصاديق الجمع بين أختين الذي دلت الآية والروايات على حرمته. التفتنا؟ فإذا لا يترتب الأثر، فإذا لم يترتب الأثر لا معنى للقول بصحة الزواج، لأن هذا الأثر أثر لا ينفك عن صحة الزواج. ففي كل مورد لا يترتب هذا الأثر لا يكون الزواج ماذا؟ صحيح. ومرجع هذا الاستدلال إلى قياس استثنائي، حاصله لو صح الزواج من الأخت لجاز الاستمتاع. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لكن الاستمتاع غير جائز. ليش الاستمتاع غير جائز؟ لما عرفت من أنه المصداق الأبرز للجمع بين الأختين الذي هو من المحرمات. فحينئذ استثناء نقيض التالي ماذا ينتج؟ نقيض المقدم، فالزواج غير صحيح. إذا سيد أخوي لم يتمسك بالاستصحاب وبأصالة الفساد لإثبات بطلان العقد الثاني كما فعل المحقق العراقي، بل يقول أصلا معنى الآية والروايات هو هذا، أن حرمة الجامع بمعنى أنه لا يجوز الاستمتاع من الأختين، فلو صح العقد فإذا جاز الاستمتاع فهذا مصداق للحرام، وإذا لم يجوز هذا هو اللازم الغير المفارق لصحة العقد، فيلزم من عدم جواز الاستمتاع عدم صحة العقد. هذا هو دليل من السيد الخوي. هذا الدليل لقائل أن يقول أن المقدمة الثانية في القياس الاستثنائي، أو العفو المقدمة الأولى، لو صح العقد لجاز الاستمتاع. ما المقصود من جواز الاستمتاع؟ مرة تقول المقصود من جواز الاستمتاع الجواز الفعلي حين صحة العقد، يعني في اللحظة التي نبني فيها على صحة العقد نقول يجوز فعلا الاستمتاع، ولكن هذا باطل. قد واحد يتزوج امرأة خلية ولا يجوز بالفعل الاستمتاع لوجود مانع، مرة المانع يمنع عن الواطئ، مرة المانع يمنع عن كل الاستمتاعات، كما لو كانت مثلا يمنع عن الواطئ كما لو كانت ماذا؟ حائضة. يمنع عن سائر الاستمتاعات كما لو كان قد أقسم أو ماذا أو اعتكف أو أحرم أو التفتنا. فلا نسلم وجود ملازمة فعلية بين صحة العقد وجواز ماذا؟ الاستمتاعات. وإذا كان المقصود الملازمة ولو الشأنية فهذا نسلمه، لكن لا يؤدي إلى بطلان العقد، لأن المقدمة الثانية حينئذ وهي قوله لكن الاستمتاع ليس جائزا، ليس جائزا الآن، وربما يقال حينئذ أنه ننتظر إلى أن تخرج الأولى عن ملكه فيكون العقد صحيحا، لكن جواز الاستمتاع معلقا على خروج الأولى عن ملكه. طبعا لا أريد أن أقول هذا هو الرأي، لكن هذا ما يشكل به، يمكن أن يشكل به على السيد الخوي. واضح صار الفكرة؟ شوف سيد الخوي قلنا دليله يرجع إلى قياس الاستثناء، أنه لو صح العقد على الحرة لجاز الاستمتاع به، لأن جواز الاستمتاع ملازم لصحة العقد. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية ماذا كانت؟ لكن الاستمتاع غير جائز. ليش غير جائز؟ لأنه مصداق للجمع بين أختين وهو من المحرمات. جئنا إلى المقدمة الأولى، نقول هذه الملازمة لو صح العقد لجاز الاستمتاع. هل المقصود لجاز الاستمتاع بالفعل؟ هذا لا نسلمه، فحينئذ ننكر الملازمة، لأنه لو تزوج امرأة وكانت حائضا لا يجوز الاستمتاع بالوطئ، ولو كان محرما أو هي محرمة لا تجوز سائر الاستمتاعات، أو كان قد نذر نذرا أو اعتكف أو ما شابه ذلك. نعم يكون العقد صحيحا لكنه معلق على ماذا؟ على طهارتها أو على فك الإحرام أو على الانتهاء من الاعتكاف، لا ينافي وجود المانع الفعلي من القول بصحة العقد. فلا نسلم حينئذ هذه الملازمة، ولو كان المقصود الجواز ولو الشأن نسلمه، الأعم من الفعل والشأن، لكن حينئذ لا ينتج النتيجة التي يريدها السيد الكوئي، لأن المقدمة الثانية وهو أنه لا يجوز الاستمتاع، لا يجوز الاستمتاع بالفعل. أما بعد خروج الأولى عن ملكه ببيع أو هبة أو موت وما شابه ذلك، يجوز حينئذ له أن يستمتع بها. فإذا الصحيح هو دليل المحقق العراقي لا ما ذكره السيد الخوئي، وهو أنه بعد وطئه للأخت الأمة عندما يتزوج من أختها الأخرى فنشك في صحة هذا العقد، أصالة الفساد جارية في العقود التي مرجعها إلى ماذا؟ إلى القول باستصحاب عدم ترتب الأثار. وما في داعي نشكك أنه هنا لا يوجد شك، حتى نجري الاستصحاب نتمسك بعمومات أوفوا بالعقود فنصحح العقد، إذ لا شك أن هذا العقد مورد شك. ليش؟ لاحتمال أن يكون وطء الأخت مانعا عن صحته، يعني لا يمكن أن ننكر وجود هذا الشك حتى تقول نتمسك بعموم أوفوا بالعقود أو أدلة الزواج، لا، هذا الشك حتما موجود. هذا إذن الصحيح هو هذا، هذا هو الشق الأول من المسألة. لو وطأ إحدى الأختين بالملك ثم تزوج ماذا؟ الأخرى، فالأظهر بطلان التزويج. أما الصورة الثانية التي أركز تبرع بها السيد الخوئي، ليش أقول تبرع؟ لأنها صريح كلام الماتن أنه تزوج من الثانية بعد وطئ الأولى. الصورة الثانية التي ذكرها السيد الخوئي هكذا، أنه ملك الأخت الأولى ثم تزوج من الثانية. خب هذا صار حكمه واضحا مما تقدم، لأن الملك ليس هو المانع، ولذا دلت الروايات على أنه يجوز له أن يجمع بين الأختين في بالملك، فالملك لوحده ليس مانعا، فلا يوجد موجب للشك في صحة التزويج، فلا يجري الاستصحاب، بل لا يجري دليل السيد الخوي، فنقول بصحة العقد الثاني، وهذا لم يتعرض له الماتن لوضوحه. تفتنا بقي ما نسبه الماتن إلى القيد، وهو قوله قد يقال بصحته وحرمة وطئ الأولى، هذا في مقابل القول الأول الذي تبناه المحقق العراقي رحمة الله عليه. وقلت لكم أن جماعة من المعلقين على العروة استشكلوا في الحكم بالبطلان، مثل السيد الإمام، السيد الفيروز أبادي، السيد البروجردي، السيد الخوئي في العروة، هؤلاء استشكلوا. هؤلاء الذين استشكلوا يمكن أن يستدل لهم بهذا الدليل، وذكره الشهيد الثاني في المسالك، ويظهر منه الميل إلى صحة العقد لا إلى بطلان. ما هو هذا الدليل؟ يقول: التزويج أقوى من ملك اليمين. فإذا كان أقوى يقدم على ملك اليمين. فهنا مقدمتان: الأولى أن التزويج أقوى من ملك اليمين، والثانية أنه لكونه أقوى يقدم عليه. أما المقدمة الأولى، ما هو مدركها؟ ليش التزويج أقوى من ملك اليمين؟ يقول: لأن التزويج له أحكام تلحق به لا تلحق بملك اليمين. هذا دليل الأقوى. ما هي هذه الأحكام التي تلحق به؟ يقول: قد طلاق. في التزويج يوجد طلاق، في ملك اليمين لا يوجد طلاق. الظهار، في التزويج يوجد ظهار، في ملك اليمين لا يوجد ظهار. الإيلاء، الميراث، الزوجة ترث، ملك اليمين لا ترث. وإلى غير ذلك، في الزواج يوجد مهر، في ملك اليمين لا يوجد مهر. فهناك أحكام تلحق بالتزويج لا تلحق بملك اليمين. فإذن التزويج أقوى من ملك اليمين. أما المقدمة الثانية فيعتبرها واضحة: إذا تزاحم الأقوى مع الأضعف يقدم ماذا؟ الأقوى. ولكن فيما أفاده نظر، فإن لثوق هذه الأحكام لا يدل على الأقوائية في مثل المقام، فليكن. أنا لنفترض هكذا مثلا: بين الزواج والبيع يوجد اختلاف في بعض الأحكام مثلا، ففرضنا أن في الزواج تترتب 10 أحكام، في البيع تترتب 5 أحكام، فهل إذا دار الأمر بين الزواج والبيع نقدم الزواج؟
تزوج الأخت الأولى منقطع والثانية دائم، يأتي نفس الكلام.
يأتي نفس الكلام، نعم، يأتي نفس الكلام، أنه نقول حينئذ يرجح. طب لا نقول بذلك. فمجرد ترتب بعض الأحكام على شيء التي قد يكون بعضها لأجل التعبد الشرعي ليس دليلا على ترجيحه على غيره. في الواقع أشبه ما يكون بالاستحسان، فلا يؤدي ما ذكره الشهيد الثاني، لا يؤدي إلى الترجيح ورفع اليد عن الاستصحاب الذي ذكره المحقق العراقي. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. إذن الصحيح ما هو؟ أن نقول ببطلان العقد على الأخت الثانية. المسألة 42، يقول: لو تزوج بإحدى الأختين. هنا مسألة لا ترتبط بالملك اليمين، تزوج ثم تزوج بالأخرى، يعني تزوج من الأختين على نحو التراتب، بطل عقد الثانية سواء كان بعد وطء الأولى أو قبل وطء الأولى، ولا يحرم بذلك وطء الأولى وإن كان قد دخل بالثانية. نعم، لو دخل بها مع الجهل بأنها أخت الأولى يكره له وطء الأولى قبل خروج الثانية عن العدة، بل قيل يحرم للنص الصحيح وهو الأحوط. الشق الأول في هذه المسألة التزم فيه الماتن ببطلان عقد الثاني. هذا الشق الأول يمكن أن يستدل له بوجوه. الوجه الأول، تمسك البعض بنفي الخلاف، بل بتعبير السيد الخوي بل هو المتسالم، التسالم من أقوى الألفاظ التي ومن أصرح الألفاظ التي تدل على الإجماع، بل قد يكون رتبة فوق إجماع، أن يكون هذا الشيء كأنه من الضروريات من البديهيات، بخلاف نفي الخلاف. نفي الخلاف لم أجد خلافا، ولكن بما أن تمام كتب القدماء لم تصل إلينا ربما يكون هناك مخالف لكن لا نعلم به. فنفي الخلاف أدنى درجة من درجات الإجماع. لكن على كل تقدير، هذا الأمر مع وجود أدلة أخرى يكون الإجماع مدركيا وليس إجماعا تعبديا محضا كاشفا عن رأي المعصوم، فلا يلتفت إليه. الدليل الثاني ما تقدم عن السيد الخوئي قبل قليل، وهو القياس الاستثنائي. نقول عقده على الثانية لو صح لجاز له أن يستمتع بها، لكن الاستمتاع غير جائز، فإذا العقد ليس بصحيح. والكلام هو الكلام، بل أكثر من ذلك، لأن الماتن في هذا الشق حكم ببطلان العقد الثاني سواء كان قد وطأ الأولى أم لم يطأ. لو تم كلام السيد الخوي لتم مع ماذا؟ مع وطئ الأولى. حينئذ نستطيع أن نقول هذا من أبرز مصاديق الجمع بين الأختين، لكن لا يتم وين؟ فيما لو لم يطأ الأولى. فدليل السيد الخوي، وهذا الدليل الثاني تقدم الملاحظة عليه. الدليل الثالث وهو العمدة، هو يرجع إلى التمسك بالأخبار. هناك روايتان صحيحتان. الرواية الأولى رواها الصدوق في الفقيه عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئل عن رجل كانت عنده امرأة فزنى بأمها أو بابنتها أو بأختها، فقال: ما حرم حرام قط حلالا، امرأته له حلال. هنا ليس لنا شاهد، لأن هذا زنا وليس عقدا، إلى أن قال: وإن كانت تحته امرأة فتزوج أمها أو ابنتها أو أختها. هنا محل الشاهد، كانت تحته امرأة، يعني كان عنده زوجة تزوج الأم أو البنت أو الأخت، فدخل بها ثم علم، فارق الأخيرة والأولى امرأته ولم يقرب امرأته حتى تستبرئ، حتى يستبرئ رحم التي فارقها. هذه الرواية تدل بوضوح على أن الأولى تبقى على زوجيته، وإنما الذي يبطل ماذا؟ الثاني. وهذه الصحيحة وإن كانت ناظرة إلى صورة الدخول في الثانية، لكنها تدل على ما لو لم يدخل بالثانية من باب أولى. ليه؟ لأنه إذا كان العقد والدخول ليس شافعا في صحة الثانية فمجرد العقد لوحده حتما ليس بشافع وليس بكافر. واضح الكلام؟ هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية رواها الصدوق ورواها الكليني وكذلك الشيخ الطوسي، وهي رواية أيضا صحيحة، وهي عن زرارة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج إلى الشام فتزوج امرأة أخرى، فإذا هي أخت امرأته التي بالعراق. يحصل هذا خصوصا في زمن ما كان في تسجيل زواج وهوية وجواز سفر وما شابه ذلك، تعرف على امرأة تزوج منها. قال: يفرق بينه وبين التي تزوجها بالشام وهي الثانية، ولا يقرب العراقية حتى تنقضي عدة الشامية. ثم سألوا عن الأم إلى آخره، ما إلنا علاقة. فلا شك هذه الرواية أيضا ظاهرة الدلالة وظاهرة في أنه قد دخل بالشامية، ولذا لابد أن تعتد. فكلا هاتين الروايتين تدلان بوضوح على بطلان عقد الثانية. لكن المشكلة التي تواجه هاتين الروايتين أنه يوجد رواية ثالثة ظاهرها أنها تعارض هاتين الروايتين. نؤجل ذلك إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. على شو الترتيب في شهر رمضان؟ ندرس مثل السنة الماضية بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر
ثلاثة عشان
نتعرض ثلاثة بالخدمة، ما عندي مشكلة. ثلاثة
أربعة.
أنا بنيتي هكذا أنه إذا إخواني موافقين في شهر رمضان نصف ساعة فقه وربع ساعة تفسير سورة لقمان بما فيها من مواعظ أخلاقية، كل مجموع 45 دقيقة إن شاء الله.